السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا.
صوت دحين تمام؟
طيب الصوت يا باشا.
طيب يلا نبدأ.
تفضل.
صوتك شوية بعيد شيخنا شوية.
بسم الله. طيب أنا أقرب. أستعمل السماعات في رأيك أحسن ها؟
طيب.
أستعمل الميكروفون السماعات. طيب دحين أستعمل.
صوتك شوية بعيد شيخ. السلام عليكم. الصوت كده.
عليكم السلام.
يلا بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا من شرح أبواب الصيام من سنن ابن ماجه إلى باب ما جاء في وصال شعبان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان.
نعم. أقول هذا الباب يؤكد ما تقدم في بيان معنى النهي عن صيام يوم الشك، وفيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل صيام شهر شعبان برمضان، بشهر رمضان. كيف نوفق بينه وبين ما سبق من النهي عن أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين؟ نقول الجمع بينهما بأن نقول إنما ينهى عن أن يتقدم صيام رمضان بيوم ويومين لمن كان يصومهما يتعجل بهما رمضان، أو على سبيل الشرط حتى لا يفوته شيء من صيام رمضان، فهذا منهي عنه. أما من كان له صيام اعتاده في آخر كل شهر، أو أنه كان يصوم لأنه كان يصوم مثلا كل اثنين وخميس وصادف أنها اثنين وخميس، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا ليس داخل في النهي بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: هذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام، وما تقدم في الباب الذي قبله من النهي من قوله عليه الصلاة والسلام. وطريقة الشوكاني وبعض أهل العلم في مثل هذا الباب يقول لا يعارض فعله قوله، فيجعل فعله خاصا به ويجعل قوله عاما بالأمة، وهذا الحقيقة مصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع، والجمع هو بما تقدم في المسألة التي قبلها. مسألة: هذا الحديث، هذا الباب فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر يكثر من صيام شعبان، بل إنه كان يصوم شعبان حتى كأنه يصومه كله، بل حتى إنه يصل صيام شعبان بصيام رمضان، وهذا يفيد فضيلة الاشتغال بالصيام في شهر شعبان لمن كان الصوم لا يضعفه أو كان معتادا عليه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد تحويل قال: وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان.
نعم. أبو هاشم عيد أقرأ السند اللي قبل هذا. حدثنا أحمد بن عبدة
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد تحويل قال: وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان.
نعم. أقول: هذا الباب من الأبواب المفسرة لما تقدم، فإنه أورد فيه هذه الترجمة: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. إلا من صام صوما فوافقه، يعني إلا من نذر أو اعتاد أو نحو ذلك، لا يقصد بصيامه قبل رمضان بيوم أو يومين أن يتعجل رمضان، إنما يقصد أن يصوم ما وافقه من صيام، إما صياما اعتاده أو نذر نذره أو نحو ذلك. وهذا معنى الحديث الأول: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. أما الحديث الثاني وهو حديث: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، أقول: هذا الحديث أعله أهل العلم بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان حتى أنه كان يصله برمضان، حتى أنه كان يصله برمضان. وهذا يعني ذكر العلماء هذا الأمر في علال هذا الحديث، والذين صححوا هذا الحديث تكلموا في معناه، فمنهم من قال: النهي عن الصيام من النصف من شعبان لمن لم يكن له صوما يعتاده ولا صوما وافقه، وهو في حق من يضعف بصيام شعبان عن صيام رمضان، فهذا هو محل النهي. وقد ذكر المحقق في التعليق على الحديث قال: قال أبو داود: كان عبد الرحمن، كان عبد الرحمن اللي هو والد العلاء، العلاء بن عبد الرحمن، كان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لما؟ قال: كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، وقال على النبي خلافه. قالوا أبو داود: ليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه، يعني مما تفرد به العلاء عن أبيه، وهو خلاف الحديث المروي أن الرسول كان يصل شعبان برمضان. وقال الترمذي: إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، هذا زي ما ذكرناه في أن يتقدم صيام رمضان بيوم يومين، ولكن هنا النهي من نصف شعبان. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لم يكن إلا على الإشفاق منه على الصوام رمضان، لا لمعنى غير ذلك. وكذلك نأمر من كان الصوم يقرب رمضان يدخل به ضعف من صوم رمضان، أن يدخل به ضعف من صوم رمضان، أن لا يصوم حتى يصوم رمضان، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه. إذن هذا الحديث من صححه من أهل العلم حمله على من كان يضعفه الصوم في شعبان عن صيام رمضان، قالوا هذا محل النهي عن الصيام من نصف شعبان، وهذا محله إذا صح. وإلا فإني قلت لكم أن هذا الحديث معلول عند جماعة من أهل العلم لا يصححونه، ومن صححه حمله على المعنى الذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الأثار المجلد الثاني صفحة 84، ونقله المحقق الفاضل رحمه الله في هامش تحقيقه لسنن ابن ماجه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: استدل بعض أهل العلم بحديث ابن عباس هذا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤيته لهلال رمضان بإدخال شهر رمضان بشهادة رجل واحد، وهذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أنه مجرد واقعة، واقعة عين، إذ يحتمل أن هناك من تقدم هذا الأعرابي بالشهادة وكان واحدا، فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الشهر حتى جاء الإعرابي فصارت شهادتان فقبلهما الرسول وأدخل الشهر بشهادة شاهدين. فليس في هذا الحديث أن الرسول أدخل الشهر بشهادة رجل واحد، وقد جاء حديث صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لا يقبل في دخول الشهر إلا شهادة رجلين، كما جاء في هذا الحديث الذي أشرت إليه. وعليه فإن هذا الحديث ليس فيه إلا مجرد واقعة حال، واقعة عين، أن أعرابي جاء وشهد بأنه رأى الهلال فأدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر برؤيته، وذلك يحتمل أن يكون هذا الإعرابي قد جاء شهادته بعد شهادة رجل قد سبقه لم تذكرها الرواية، فنقل الراوي ما حصل ولم يدري عما حصل قبل ذلك، ما حصل ورآه ولم يدري عما حصل قبل ذلك، فأدخل فروى ما حصل، روى ما حصل من قبول الرسول لشهادة الإعرابي، والاحتمال أن هناك شهادة رجل قبله فجاءت شهادة الإعرابي وثنتها فكان الشهادتان لدخول الشهر. مسألة فيه أن أول واجب على المسلم إذا أعلن إسلامه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالرسول لم يطالب هذا الإعرابي بشيء حتى يثبت إسلامه إلا بالشهادة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فاعتبره مسلما بهذا وأثبت إسلامه بهذا وقبل شهادته، فهذا دليل على أن الشهادة هي أول واجب على المسلم، أول واجب على المسلم، بخلاف ما يدعيه الأشاعرة من أن أول واجب على المسلم هو النظر. ومثل هذا في الدلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يذكر النظر وإنما ذكر الشهادة. المسألة التالية: قوله: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا، فأذن بالناس أن يصوموا غدا، أقول هذا فيه الإعلام للناس بدخول الشهر من حال ثبوت الشهادة، وأن شهادة الهلال إنما هي لليوم الذي يليه. وإنما شهادة الهلال لليوم الذي يليه. المسألة التالية: حديث عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله قال: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي أنهم رأوا الهلال بالأمس الحديث. أقول: هذا فيه مسائل. فيه أن جهالة الصحابة لا تضر، فإن الحديث من رواية عمومة أبي عمير بن أنس بن مالك، وهم جماعة من الصحابة الأنصار، فجهالة الصحابة من الأنصار لا تضر. المسألة التالية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خروج الشهر بشهادة جماعة من الناس أكثر من شاهدين، حتى أن الترمذي يقول: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. أما مسألة دخول الشهر فقد قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يعني على حديث ابن عباس، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. أقول: ما ذهب إليه إسحاق هو الذي دل عليه الحديث الذي أشرنا إليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشار لأنه لا يقبل في دخول الشهر إلا بشهادة رجلين مسألة فيه أن الناس إذا أصبحوا صياما وتبين في أثناء النهار أنه أول يوم من العيد فإنهم يؤمرون بالإفطار ويصلون صلاة العيد من الغد، أشار المحقق في الهامش قال: تنبيه في المطبوع زيادة بعد هذا الحديث ونصها. قال أبو علي: هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي، ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس، وقال: فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. قلنا، يعني قال المحقق: وهي زيادة مقحمة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية، وهي لا تعلق لها بإسناد المصنف، ورواية الوليد والحسن عند أبي داود، ورواية حماد بن سلمة عنده برقم 2341. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
قل أبو هاشم، النسخة عندك كده؟ عيد تاني مرة. باب ما جاء في صوم لرؤيته وافطر لرؤيته.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
أيوة، النسخة اللي عندي حق تحقيق شعيب الأرناؤوط فيها تقديم وتأخير. الحديث اللي ساقه أبو هاشم أولا هو الثاني، والحديث اللي ساقه أبو هاشم ثانيا هو الأول، ولا اختلاف غير ذلك، ولا اختلاف في الرواية غير ذلك. طيب، هذا الباب باب ما جاء في صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن الهلال هلال الشهر إذا هل فإنه يصام الشهر، وإذا هل الهلال في آخر الشهر فإنه يفطر، يعني في شهر رمضان. فالعبرة بالرؤية، برؤية الهلال. مسألة، أدار الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم على الرؤية، والمراد الرؤية البصرية، الرؤية البصرية، ولا مانع باستعمال ما يقوي الرؤية مثل التلسكوب المقرب، مثل التلسكوب المقرب الذي يعني يعتاد كالفرق بين الإنسان حاد البصر والإنسان الذي بصره ضعيف أو بصره عادي. المهم أنه الاعتماد على الرؤية البصرية، الاعتماد على الرؤية البصرية. فإذا حصلت الرؤية البصرية ولو باستعمال التلسكوب في دخول الشهر ثبت به دخول الشهر، وإذا ثبت الهلال في خروج الشهر ثبت به خروج الشهر، الاعتماد على الرؤية. المسألة الثانية، لم يذكر الرسول إلا الرؤية، فدل ذلك على أنه لا اعتبار للحساب الفلكي، وقد صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابع يده ثلاثا يعني 30 يوما، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إصبعا في المرة الثالثة فأشار إلى أن الشهر 29 يوما، يعني أن الشهر إما 30 وإما 29، وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني إن هذه الشريعة، إن هذه الشريعة أنزلها الله وشرعها بحيث أن الأمي الذي لا يعرف يقرأ ولا يحسب يستطيع أن يتعامل معها، فلا نحتاج الحساب الفلكي، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والحساب الفلكي أمر عسير لا يستطيعه البدوي ولا العامي ولا الأمي، والشريعة الله أنزلها ميسرة سهلة يستطيعها كل أحد. مسألة، معنى حديث إن أمة أمية ليس هو ذم العلم لا، ولا مدح الجهل لا، إنما المراد به ما ذكرته لكم من أن هذه الشريعة سهلة ميسرة يستطيع التعامل معها حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. مسألة، هذا الذي ذكرناه فيه بيان أن الحساب الفلكي في دخول الشهر وفي خروج الشهر لا اعتبار فيه، وأي دولة ولاة الأمر فيها يدخلون الشهر بالحساب الفلكي فعلى المسلمين فيها أن لا يتابعوهم ويتابعوا أقرب البلاد إليهم يكون فيها الحساب بالرؤية، فإن لم يتيسر فليتابعوا ما عليه المملكة العربية السعودية، فإنها بفضل الله وبحمده لا تثبت دخول الشهر إلا بالرؤية. المسألة الثانية، ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فافطروا، قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، أن المراد بذلك عموم المسلمين، أن المراد بذلك عموم المسلمين. فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من البلدان بالرؤية البصرية ثبتت بشاهدي عدل، فعلى جميع المسلمين في جميع أرجاء الأرض أن يتابعوهم. ولكن حصل قول اشتهر بين الناس وأخذه الولاة، فاستقلت كل بلد برؤيتها، وقال الناس باختلاف المطالع، وقال الناس باختلاف المطالع. فهنا على المسلم أن يتابع ولاة أمره إذا كانوا يعتبرون دخول الشهر وخروجه بالرؤية البصرية، عليه أن يتابعهم ولا يخالفهم، أخذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهنا يلزمك طاعة ولاة أمرك وتمشي كما يقولون في دخول الشهر وفي خروجه. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا، المراد بالغم يعني بالغمام يعني السحاب، أو بالقتر يعني التراب. فإذا حصل قتر من تراب أو من غمام يعني من سحاب ولم نستطع رؤية الهلال فإننا نتم الشهر 30 يوما. مسألة، قوله وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم، أقول لعل هذا من ابن عمر لأنه كان اعتاد أن يصوم سرر الشهر، وقد ذكر عن ابن عمر أو روي عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك، ولعله لم يبلغه الأحاديث في النهي عن صيام يوم الشك، والله أعلم.
قال رحمه الله
ذكر أبو داود، ذكر أبو داود عن ابن عمر، ذكر هذا المحقق في الهامش، قال كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر إليه فالرؤيا الهلال فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحابا ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحابا أو قترة أصبح صائما. أقول وهذا معنى ما ذكرت أنه يروى عنه أنه كان يصوم يوم آخر يوم من شعبان، على فإن حال دون منظره سحاب أو قتر كان يصوم آخر يوم من شعبان إذا حال دون منظره سحاب أو قتر، وهو يوم الشك، وهذا الذي روي عنه، ولعله لم يطلع على النهي عن صيام يوم الشك. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهر 29. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتت عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 وبقيت 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29 في الثالثة. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30.
نعم. هذا الباب تقدمت جملة مسائله فيما تقدم من الأبواب، لكن هنا مسألتان أذكرهما. المسألة الأولى فيه في هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كما نبه المحقق عنده بعد قوله وبقيت 8 قال صلى الله عليه وسلم بل مضت 22 يوما وبقيت 7 التمسوها الليلة، يعني التمسوا إيش؟ يعني ليلة القدر. هذا الحديث نص فإن ليلة القدر تأتي أحيانا في ليلة 23، وهذا على قول من يقول من العلماء أن ليلة القدر تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، من العشر الأواخر من رمضان. المسألة الثانية التي أنبه عليها زيادة على ما تقدم، أقول في قول أبي هريرة ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 فيه بيان ما جاء صريحا في أحاديث أخرى أن الشهر سواء كان 30 أو 29 لا ينقص، لا يعتبر ناقصا، لا يعتبر ناقصا، يعني الشهر سواء صمته 29 أو صمته. أحسنت يا أبو عمر، صدق بغيت أقول لك جيب المتن، جزاك الله خير. الشهر سواء صمته 29 أو صمته 30 فهو ليس بناقص، فهو ليس بناقص. ما صمت 29 فهذا شهر وجاء الهلال فأنت صمت الشهر كامل، أو صمت 30 فأنت صمت الشهر كامل. وكلام أبي هريرة رضي الله عنه يبين هذا المعنى، وهو يقول إلا صمنا زمن الرسول 29 أكثر، فلا تعتبروا أن الشهر إذا جاء 29 أنه ناقص، لا تعتبروه أنه ناقص. وهذا ما سيشير إليه المصنف بعد قليل. أقرأ باب ما جاء في شهري العيد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهري العيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي عمر المقرئ قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.
نعم. أقول يعني شوفوا حسن تبويب الإمام ابن ماجه وحسن ترتيبه رحمه الله. بعد ما أشار إلى أن الشهر يأتي 29 وذكر قول أبي هريرة أردفه بهذا الحديث، حديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهد شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. أقول هذا الحديث فيه معنيان، المعنى الأول أن الشهران لا ينقصان، إن نقص رمضان جاء ذو الحجة كاملا، وإن تم رمضان جاء ذو الحجة ناقصا، لكن الاثنين ينقصان هذا ما يأتي. هذا المعنى الأول وهو مروي عن أحمد بن حنبل. المعنى الثاني أن معناه أن الشهر جاء 29 أو جاء 30 فهو تام، فإذا جاء الشهر 29 يوم فهو تمام ما هو ناقص، يعني ثوابه كامل زي ثواب من صام رمضان 30 يوما، فمن صام رمضان 29 يوما شهره كامل ثوابه كامل زي من صام 30 يوما خلاص. فعلى هذا المعنى الذي ذكره إسحاق بن راهويا يكون المعنى أنه شهر رمضان إذا جاء 29 فتراه كامل في الأجر والثواب خلاص. أما على المعنى الثاني فهو يقول الشهران لا ينقصان، إذا جاء رمضان ناقص جاء ذو الحجة كامل، وإذا جاء رمضان كامل جاء ذو الحجة ناقص أو ممكن يأتي كامل خلاص. هذا معنى هذا الحديث. وقال ابن حبان إنما أراد بهذا تفضيل العمل في عشر من ذي الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان، وقال بعضهم لا ينقصان معا في سنة واحدة عن طريق الأكثر والأغلب، فإن ندر وقوع ذلك لأنه ربما جاء كل منهما 29 فالأخذ بظاهره وحمله على نقص أحدهما يدفعه العيان. إذن معناه كما يقول ابن حبان هو كما قال إسحاق ابن راهوية أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب، وكذا شهر ذي الحجة الأيام العشر من ذي الحجة سواء جاء ذي الحجة كامل أو ناقص لا ينقص أجر ذي الحجة بإذن الله تعالى. هذا هو ختام لقاءنا في هذه الليلة، حسب الاتفاق أن يكون نصف ساعة ونحن كذا انتهينا. بقي عندنا في الباب حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. هذا الحديث حديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفطرة والصوم والأضحى مع الجماعة، وأن الخطأ موضوع، بمعنى لو أخطأ الناس في دخول الشهر أو في خروج الشهر أو في يوم الوقفة، ووقف الناس مثلا يوم الوقفة في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر فحجهم صحيح ووقفتهم صحيحة، لأن الرسول قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وفيه دلالة، فيه دلالة أن الناس تبع لأهل مكة في دخول الشهر وفي خروج الشهر، لأن الناس كلهم في الدنيا لا يخالفون أهل مكة في دخول الشهر ذي الحجة وفي خروجه، فكذا هم تبعهم في دخول رمضان وفي خروج رمضان. ولكن قلنا بسبب ما حصل من استقلال الدول وتفرقها فإنهم أضاعوا السنة في ذلك، وأصبح الآن على كل مسلم في كل بلد أن يتبع جهة ولاة أمره ما داموا يعتبرون الرؤية في دخول الشهر وفي خروجه. وهذا ختام لقاءنا في هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الآن يا أبو هاشم إذا في أسئلة.
شيخنا ما في أسئلة، لكن لعلنا نخصص لها يعني لقاء آخر أو جزء من لقاء.
طيب. نذنتم يعني. أمر. خلاص.
جزاكم الله خير شيخنا.
أمرك. أنتم جزاكم الله خير على تعبكم على اجتهادكم معنا في القراءة، والشيخ يعني عمر حسن جزاه الله خير صاحب القناة، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يجزيك خيرا يا أبا هاشم، ويجزي الأخرى السامعين خيرا على استماعهم وصبرهم علينا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم جزاكم الله خير شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا.
صوت دحين تمام؟
طيب الصوت يا باشا.
طيب يلا نبدأ.
تفضل
شيخ. صوتك شوية بعيد شيخنا شوية.
بسم الله. طيب أنا أقرب. استعمل السماعات في رأيك أحسن ها؟
أي.
استعمل الميكرو السماعات. طيب دحين استعمل.
شوي بعيد شيخ.
السلام عليكم.
الصوت كده. عليكم السلام.
يلا بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا من شرح أبواب الصيام من سنن ابن ماجه إلى باب ما جاء في وصال شعبان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان.
نعم. أقول هذا الباب يؤكد ما تقدم في بيان معنى النهي عن صيام يوم الشك، وفيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل صيام الشهر شعبان برمضان، بشهر رمضان. كيف نوفق بينه وبين ما سبق من النهي عن أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين؟ نقول الجمع بينهما بأن نقول إنما ينهى عن أن يتقدم صيام رمضان بيوم ويومين لمن كان يصومهما يتعجل بهما رمضان، أو على سبيل الشرط حتى لا يفوته شيء من صيام رمضان، فهذا منهي عنه. أما من كان له صيام اعتاده في آخر كل شهر، أو أنه كان يصوم لأنه كان يصوم مثلا كل اثنين وخميس وصادف أنها اثنين وخميس، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا ليس داخل في النهي بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: هذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام، وما تقدم في الباب الذي قبله من النهي من قوله عليه الصلاة والسلام. وطريقة الشوكاني وبعض أهل العلم في مثل هذا الباب يقول لا يعارض فعله قوله، فيجعل فعله خاصا به ويجعل قوله عاما بالأمة، وهذا الحقيقة مصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع، والجمع هو بما تقدم في المسألة التي قبلها. مسألة: هذا الباب فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، بل إنه كان يصوم شعبان حتى كأنه يصومه كله، بل حتى إنه يصل صيام شعبان بصيام رمضان، وهذا يفيد فضيلة الاشتغال بالصيام في شهر شعبان لمن كان الصوم لا يضعفه أو كان معتادا عليه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد تحويل قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان.
نعم. أبو هاشم عيد أقرأ السند اللي قبل هذا. حدثنا أحمد بن عبدة
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد تحويل قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان.
نعم. أقول هذا الباب من الأبواب المفسرة لما تقدم، فإنه أورد فيه هذه الترجمة ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه، إلا من صام صوما فوافقه، يعني إلا من نذر أو اعتاد أو نحو ذلك، لا يقصد بصيامه قبل رمضان بيوم أو يومين أن يتعجل رمضان، إنما يقصد أن يصوم ما وافقه من صيام، إما صياما اعتاده أو نذر نذره أو نحو ذلك. وهذا معنى الحديث الأول لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. أما الحديث الثاني وهو حديث إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، أقول هذا الحديث أعله أهل العلم بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان حتى أنه كان يصله برمضان، حتى أنه كان يصله برمضان. وهذا يعني ذكر العلماء هذا الأمر في علال هذا الحديث، والذين صححوا هذا الحديث تكلموا في معناه، فمنهم من قال النهي عن الصيام من النصف من شعبان لمن لم يكن له صوما يعتاده ولا صوما وافقه، وهو في حق من يضعف بصيام شعبان عن صيام رمضان، فهذا هو محل النهي. وقد ذكر المحقق في التعليق على الحديث قال قال أبو داود كان عبد الرحمن اللي هو والد العلاء بن عبد الرحمن كان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد لما؟ قال كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان وقال على النبي خلافه. قالوا أبو داود ليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه، يعني مما تفرد به العلاء عن أبيه، وهو خلاف الحديث المروي أن الرسول كان يصل شعبان برمضان. وقال الترمذي إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، هذا زي ما ذكرناه في أن يتقدم صيام رمضان بيوم يومين، ولكن هنا النهي من نصف شعبان. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لم يكن إلا على الإشفاق منه على الصوام رمضان لا لمعنى غير ذلك. وكذلك نأمر من كان الصوم يقرب رمضان يدخل به ضعف من الصوم من صوم رمضان أن يدخل به ضعف من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه. إذن هذا الحديث من صححه من أهل العلم حمله على من كان يضعفه الصوم في شعبان عن صيام رمضان، قالوا هذا محل النهي عن الصيام من نصف شعبان، وهذا محله إذا صح، وإلا فإني قلت لكم إن هذا الحديث معلول عند جماعة من أهل العلم لا يصححونه، ومن صححه حمله على المعنى الذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الأثار المجلد الثاني صفحة 84، ونقله المحقق الفاضل رحمه الله في هامش تحقيقه لسنن ابن ماجه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، استدل بعض أهل العلم بحديث ابن عباس هذا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤيته لهلال رمضان بإدخال شهر رمضان بشهادة رجل واحد، وهذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أنه مجرد واقعة، واقعة عين، إذ يحتمل أن هناك من تقدم هذا الأعرابي بالشهادة وكان واحدا، فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الشهر حتى جاء الأعرابي فصارت شهادتان فقبلهما الرسول وأدخل الشهر بشهادة شاهدين. فليس في هذا الحديث أن الرسول أدخل الشهر بشهادة رجل واحد، وقد جاء حديث صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لا يقبل في دخول الشهر إلا شهادة رجلين، كما جاء في هذا الحديث الذي أشرت إليه. وعليه فإن هذا الحديث ليس فيه إلا مجرد واقعة حال، واقعة عين، أن أعرابي جاء وشهد بأنه رأى الهلال فأدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر برؤيته، وذلك يحتمل أن يكون هذا الأعرابي قد جاء شهادته بعد شهادة رجل قد سبقه لم تذكرها الرواية، فنقل الراوي ما حصل ولم يدري عما حصل قبل ذلك، ما حصل ورآه ولم يدري عما حصل قبل ذلك، فأدخل فروى ما حصل، روى ما حصل من قبول الرسول لشهادة الأعرابي، والاحتمال أن هناك شهادة رجل قبله فجاءت شهادة الأعرابي وثنتها فكان الشهادتان لدخول الشهر. مسألة فيه أن أول واجب على المسلم إذا أعلن إسلامه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالرسول لم يطالب هذا الإعرابي بشيء حتى يثبت إسلامه إلا بالشهادة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم، فاعتبره مسلما بهذا وأثبت إسلامه بهذا وقبل شهادته، فهذا دليل على أن الشهادة هي أول واجب على المسلم، أول واجب على المسلم، بخلاف ما يدعيه الأشاعرة من أن أول واجب على المسلم هو النظر. ومثل هذا في الدلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يذكر النظر وإنما ذكر الشهادة. المسألة التالية قوله قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا، فأذن بالناس أن يصوموا غدا، أقول هذا فيه الإعلام للناس بدخول الشهر من حال ثبوت الشهادة، وأن شهادة الهلال إنما هي لليوم الذي يليه، وإنما شهادة الهلال لليوم الذي يليه. المسألة التالية حديث عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله قال أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي أنهم رأوا الهلال بالأمس. الحديث أقول هذا فيه مسائل، فيه أن جهالة الصحابة لا تضر، فإن الحديث من رواية عمومة أبي عمير بن أنس بن مالك، وهم جماعة من الصحابة الأنصار، فجهالة الصحابة من الأنصار لا تضر. المسألة التالية، المسألة التالية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خروج الشهر بشهادة جماعة من الناس أكثر من شاهدين، حتى أن الترمذي يقول لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. أما مسألة دخول الشهر فقد قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يعني على حديث ابن عباس، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. أقول ما ذهب إليه إسحاق هو الذي دل عليه الحديث الذي أشرنا إليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشار إلى أنه لا يقبل في دخول الشهر إلا بشهادة رجلين، إلا بشهادة رجلين. مسألة فيه أن الناس إذا أصبحوا صياما وتبين في أثناء النهار أنه أول يوم من العيد فإنهم يؤمرون بالإفطار ويصلون صلاة العيد من الغد، ويصلون صلاة العيد من الغد. أشار المسألة، أشار المحقق في الهامش قال تنبيه في المطبوع زيادة بعد هذا الحديث ونصها، قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي، ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس، وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. قلنا، يعني قال المحقق، وهي زيادة مقحمة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية، وهي لا تعلق لها بإسناد المصنف، ورواية الوليد والحسن عند أبي داود، ورواية حماد بن سلمة عنده برقم 2341. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
قل أبو هاشم النسخة عندك كده، عيد ثاني مرة. باب ما جاء في صوم لرؤيته وافطر لرؤيته.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
أيوة، النسخة اللي عندي حق تحقيق شعيب الأرناؤوط فيها تقديم وتأخير. الحديث اللي ساقه أبو هاشم أولا هو الثاني، والحديث اللي ساقه أبو هاشم ثانيا هو الأول، ولا اختلاف غير ذلك، ولا اختلاف في الرواية غير ذلك. طيب، هذا الباب، باب ما جاء في صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن الهلال، هلال الشهر، إذا هل فإنه يصام الشهر، وإذا هل الهلال في آخر الشهر فإنه يفطر، يعني في شهر رمضان. فالعبرة برؤية الهلال. مسألة، أدار الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم على الرؤية، والمراد الرؤية البصرية، الرؤية البصرية، ولا مانع باستعمال ما يقوي الرؤية مثل التلسكوب المقرب، مثل التلسكوب المقرب الذي يعني يعتاد، كالفرق بين الإنسان حاد البصر والإنسان الذي بصره ضعيف أو بصره عادي. المهم أنه الاعتماد على الرؤية البصرية، الاعتماد على الرؤية البصرية. فإذا حصلت الرؤية البصرية ولو باستعمال التلسكوب في دخول الشهر ثبت به دخول الشهر، وإذا ثبت الهلال في خروج الشهر ثبت به خروج الشهر، الاعتماد على الرؤية. المسألة الثانية، لم يذكر الرسول إلا الرؤية، فدل ذلك على أنه لا اعتبار للحساب الفلكي، وقد صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابع يده ثلاثا يعني 30 يوما، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إصبعا في المرة الثالثة فأشار إلى أن الشهر 29 يوما، يعني أن الشهر إما 30 وإما 29، وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني إن هذه الشريعة، إن هذه الشريعة أنزلها الله وشرعها بحيث أن الأمي الذي لا يعرف يقرأ ولا يحسب يستطيع أن يتعامل معها، فلا نحتاج الحساب الفلكي، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والحساب الفلكي أمر عسير لا يستطيعه البدوي ولا العامي ولا الأمي، والشريعة الله أنزلها ميسرة سهلة يستطيعها كل أحد. مسألة، معنى حديث إن أمة أمية ليس هو ذم العلم لا، ولا مدح الجهل لا، إنما المراد به ما ذكرته لكم من أن هذه الشريعة سهلة ميسرة يستطيع التعامل معها حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. مسألة، هذا الذي ذكرناه فيه بيان أن الحساب الفلكي في دخول الشهر وفي خروج الشهر لا اعتبار فيه، وأي دولة ولاة الأمر فيها يدخلون الشهر بالحساب الفلكي فعلى المسلمين فيها أن لا يتابعوهم ويتابعوا أقرب البلاد إليهم يكون فيها الحساب بالرؤية، فإن لم يتيسر فليتابعوا ما عليه المملكة العربية السعودية، فإنها بفضل الله وبحمده لا تثبت دخول الشهر إلا بالرؤية. المسألة الثانية، ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فافطروا، قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، أن المراد بذلك عموم المسلمين، أن المراد بذلك عموم المسلمين. فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من البلدان بالرؤية البصرية ثبتت بشاهدي عدل، فعلى جميع المسلمين في جميع أرجاء الأرض أن يتابعوهم. ولكن حصل قول اشتهر بين الناس وأخذه الولاة، فاستقلت كل بلد برؤيتها، وقال الناس باختلاف المطالع، وقال الناس باختلاف المطالع، فهنا على المسلم أن يتابع ولاة أمره إذا كانوا يعتبرون دخول الشهر وخروجه بالرؤية البصرية، عليه أن يتابعهم ولا يخالفهم، أخذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهنا يلزمك طاعة ولاة أمرك وتمشي كما يقولون في دخول الشهر وفي خروجه. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا، المراد بالغم يعني بالغمام يعني السحاب، أو بالقتر يعني التراب، فإذا حصل قتر من تراب أو من غمام يعني من سحاب ولم نستطع رؤية الهلال فإننا نتم الشهر 30 يوما. مسألة، قوله وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم، أقول لعل هذا من ابن عمر لأنه كان اعتاد أن يصوم سرر الشهر، وقد ذكر عن ابن عمر أو روي عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك، ولعله لم يبلغه الأحاديث في النهي عن صيام يوم الشك، والله أعلم.
قال رحمه الله
ذكر أبو داود، ذكر أبو داود عن ابن عمر، ذكر هذا المحقق في الهامش، قال كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر إليه فالرؤيا الهلال فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحابا ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحابا أو قترة أصبح صائما، أقول وهذا معنى ما ذكرت أنه يروى عنه أنه كان يصوم يوم آخر يوم من شعبان على فإن حال دون منظر السحاب أو قتر كان يصوم آخر يوم من شعبان إذا حال دون منظره سحاب أو قتر وهو يوم الشك وهذا الذي روي عنه ولعله لم يطلع على النهي عن صيام يوم الشك. نعم الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهر 9. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 وبقيت 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29 في الثالثة. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30.
نعم هذا الباب تقدمت جملة مسائله فيما تقدم من الأبواب لكن هنا مسألتان أذكرهما. المسألة الأولى فيه في هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كما نبه المحقق عنده بعد قوله وبقي 8 قال صلى الله عليه وسلم بل مضت 22 يوما وبقي 7 التمسوها الليلة يعني التمسوا إيش يعني ليلة القدر. هذا الحديث نص فإن ليلة القدر تأتي أحيانا في ليلة 23 وهذا على قول من يقول من العلماء أن ليلة القدر تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان المسألة الثانية التي أنبه عليها زيادة على ما تقدم أقول في قول أبي هريرة ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 فيه بيان ما جاء صريحا في أحاديث أخرى أن الشهر سواء كان 30 أو 29 لا ينقص لا يعتبر ناقصا يعني الشهر سواء صمته 29 أو صمته أحسنت يا أبو عمر صدق بغيت أقول لك جيب المتن جزاك الله خير. الشهر سواء صمته 29 أو صمته 30 فهو ليس بناقص ما صمت 29 فهذا شهر وجاء الهلال فأنت صمت الشهر كامل أو صمت 30 فأنت صمت الشهر كامل. وكلام أبو هريرة رضي الله عنه يبين هذا المعنى وهو يقول إلا صمنا زمن الرسول 29 أكثر فلا تعتبروا أن الشهر إذا جاء 29 أنه ناقص وهذا ما سيشير إليه المصنف بعد قليل. أقرأ باب ما جاء في شهري العيد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهري العيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي عمر المقرئ قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.
نعم أقول يعني شوفوا حسن تبويب الإمام ابن ماجة وحسن ترتيبه رحمه الله بعد ما أشار إلى أن الشهر يأتي 29 وذكر قول أبي هريرة أردفه بهذا الحديث حديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهد شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. أقول هذا الحديث فيه معنيان. المعنى الأول أن الشهران لا ينقصان إن نقص رمضان جاء ذو الحجة كاملا وإن تم رمضان جاء ذو الحجة ناقصا لكن الاثنين ينقصان هذا ما يأتي. هذا المعنى الأول وهو مروي عن أحمد بن حنبل. المعنى الثاني أن معناه أن الشهر جاء 29 أو جاء 30 فهو تام، فإذا جاء الشهر 29 يوم فهو تمام ما هو ناقص، يعني ثوابه كامل زي ثواب من صام رمضان 30 يوما، فمن صام رمضان 29 يوما شهره كامل ثوابه كامل زي من صام 30 يوما. خلاص، فعلى هذا المعنى الذي ذكره إسحاق بن راهويا يكون المعنى أنه شهر رمضان إذا جاء 29 فترى كامل في الأجر والثواب. خلاص، أما على المعنى الثاني فهو يقول الشهران لا ينقصان، إذا جاء رمضان ناقص جاء ذو الحجة كامل، وإذا جاء رمضان كامل جاء ذو الحجة ناقص أو ممكن يأتي كامل. خلاص، هذا معنى هذا الحديث. وقال ابن حبان إنما أراد بهذا تفضيل العمل في عشر من ذي الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان، وقال بعضهم لا ينقصان معا في سنة واحدة عن طريق الأكثر والأغلب، فإن ندر وقوع ذلك لأنه ربما جاء كل منهما 29 فالأخذ بظاهره وحمله على نقص أحدهما يدفعه العيان. إذن معناه كما يقول ابن حبان هو كما قال إسحاق ابن راهوية أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب، وكذا شهر ذي الحجة الأيام العشر من ذي الحجة سواء جاء ذي الحجة كامل أو ناقص لا ينقص أجر ذي الحجة بإذن الله تعالى. هذا هو ختام لقاءنا في هذه الليلة، حسب الاتفاق أن يكون نصف ساعة ونحن كذا انتهينا. بقي عندنا في الباب حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. هذا الحديث حديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفطرة والصوم والأضحى مع الجماعة، وأن الخطأ موضوع، بمعنى لو أخطأ الناس في دخول الشهر أو في خروج الشهر أو في يوم الوقفة، ووقف الناس مثلا يوم الوقفة في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر فحجهم صحيح ووقفتهم صحيحة، لأن الرسول قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وفيه دلالة، فيه دلالة أن الناس تبع لأهل مكة في دخول الشهر وفي خروج الشهر، لأن الناس كلهم في الدنيا لا يخالفون أهل مكة في دخول الشهر ذي الحجة وفي خروجه، فكذا هم تبعهم في دخول رمضان وفي خروج رمضان. ولكن قلنا بسبب ما حصل من استقلال الدول وتفرقها فإنهم أضاعوا السنة في ذلك، وأصبح الآن على كل مسلم في كل بلد أن يتبع جهة ولاة أمره ما داموا يعتبرون الرؤية في دخول الشهر وفي خروجه. وهذا ختام لقاءنا في هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الآن يا أبو هاشم إذا في أسئلة.
شيخنا ما في أسئلة، لكن لعلنا نخصص لها يعني لقاء آخر أو جزء من اللقاء.
طيب، مرحب يعني. أمر خلاص.
جزاكم الله خير شيخنا،
أمرك أنتم، جزاكم الله خير على تعبكم على اجتهادكم معنا في القراءة، والشيخ يعني عمر حسن جزاه الله خير صاحب القناة، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يجزيك خيرا يا أبا هاشم، ويجزي الأخرى السامعين خيرا على استماعهم وصبرهم علينا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير شيخ، السلام عليكم.